الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن الله تبارك وتعالى جعل لكل شيء صفته، فالإنسان مخلوق وله أوصاف المخلوق. ثم إن الناس يتفاوتون في قدراتهم وفي صفاتهم كذلك، وهنالك فرق بين عالم الإنس وعالم الجن. فعالم الإنس له صفاته، وعالم الجن له صفاته، ولا يستطيع الإنسان إلا أن يمضي في احترام هذه السنن وهذه القوانين. ومنها هنا، فإن الله تبارك وتعالى علم آدم الأسماء كلها. ما معنى أنه علمه الأسماء كلها؟ معناه أنه عندما يسمي شيئا يعرف كنه ذلك الشيء، ويعرف حقيقته، ويعرف صفته، ويعرف كيف يميزه عن غيره. أيها المسلمون، إن الخلط بين الصفات وإن الخلط بين الأمور معناه الجهل، معناه عكس العلم. فالذي يعرف اسم البيت يستطيع أن يميز بينه وبين اسم الطريق، لأنه يعرف أن البيت عبارة عن بناء، وأن الطريق عبارة عن خط في الأرض للسير ولكي يوصل الإنسان إلى غايته. إن التفريق أيها المسلمون بين حقائق الأمور هو الأمر الذي يعرفه سائر العقلاء. ومنها هنا، فإن كثيرا من الخلط إنما يعود إلى الجهل، أو يعود في بعض الأحيان إلى الخداع والتضليل. قد يكون عند الإنسان علم بحقائق الأمور، ولكنه يريد أن يخدع الآخرين، فلذلك يغطي عليهم. أيها المسلمون، إن أعظم حقيقة في الوجود هي وجود الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا له صفاته العلى، وله أسماؤه الحسنى، وبذلك يميز الإنسان بين الخالق والمخلوق. وكل صفة تدل على الله تبارك وتعالى وتميزه عن سواه. فمن وصف الله جل وعلا بغير وصفه فقد شتم. يقول ربنا جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه الإمام البخاري، يقول: شتمني ابن آدم يقول بأنني اتخذت ولدا وأنا الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذا اسم من أسماء الله جل وعلا، الصمد، وله مدلولات يدل على صفة في الله تبارك وتعالى، بل يدل على صفات. هذه الصفات تمنع أن يمثل الله جل وعلا بغيره. فمن ضمن ذلك أنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد، لا يحتاج إلى أحد. الصمد من معانيه أنه لا يحتاج إلى أحد، ولذلك لا يحتاج إلى الولد، لا يحتاج إلى الوالد، لا يحتاج إلى الزوجة، لا يحتاج إلى سواه سبحانه، بل تصمد إليه الخلائق كلها، بمعنى أنها تحتاج إليه سبحانه وتعالى. فهو السيد الذي انتهى في السؤدد، وهو العليم الذي انتهى بالعلم، وهو الحكيم الذي انتهى في الحكمة، وهو الحليم الذي انتهى في الحلم، وهو الخبير انتهى سبحانه وتعالى في الخبرة، فلا يمكن أن يماثله أحد في علمه ولا في حكمته ولا في خبرته ولا في سائر صفاته. هو الصمد جل وعلا. هكذا قال علماء السلف في وصفه جل وعلا، وفي بيان معنى هذا الاسم الشريف، هذا الاسم العظيم، وسائر أسمائه سبحانه وتعالى تدل على صفاته. ومن ضمن معاني الصمد أنه الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب، لأنه لا يحتاج، كما أنه لا يحتاج إلى الصاحبة ولا إلى الولد ولا إلى الوالد، ولا يحتاج إلى علم أي صاحب علم، ولا إلى خبرة أي صاحب خبرة، ولا إلى حكمة أي صاحب حكمة، لا يحتاج إلى أحد. فكذلك بالأولى أن لا يحتاج إلى الطعام والشراب سبحانه وتعالى. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، لا يحتاج الله إلى الإطعام، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، والذي يسد حاجات ذوي الحوائج. ومن ذلك أنه سبحانه وتعالى يرزقهم، أنه سبحانه وتعالى يهبهم كل ما يريدون، ينعم عليهم بشتى النعم. فمن ضمن معاني الصمد أنه الذي لا يأكل الطعام ولا الشراب. ومن ضمن معاني الصمد كذلك أنه الذي لا جوف له. الإنسان له جوف، مخلوق، ويحتاج إلى أن يملأ هذا الجوف بالطعام، بالشراب، بالهواء، ثم يحتاج بعد ذلك إلى الإخراج، يحتاج إلى التخلص من الفضلات. حتى الهواء له فضلات، فيستنشق هواء نقيا ثم يخرجه بعد ذلك هواء قد تبدل وتغير يتخلص منه، لأنه مخلوق يحتاج، أما الله تبارك وتعالى فلا يحتاج. ولذلك كان من ضمن ما فسر به السلف اسم الله الصمد أنه الذي لا جوف له. أيها المسلمون، الإنسان محتاج، ولو كان هذا الإنسان من المقدمين، ولو كان هذا الإنسان ذا فضل، ولو كان نبيا، فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم من البشر، هم مخلوقون، ولذلك يأكلون ويشربون. وقد استنكر المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأكل ويشرب، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. إن إرسال رسولا من البشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق أمر مقصود، حتى لا يأتي من يعترض فيقول قد جاءنا برسول من غير جنسنا، فأنى لنا أن نقتدي به وأنى لنا أن نأخذ عنه. فمن أجل ذلك بعث الله الأنبياء من البشر، ولهم صفات البشر، يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق، إلا أن لهم العصمة، إلا أنهم معصومون بالوحي. والملائكة، الملائكة كذلك من المخلوقات، وإن كانت لهم صفات راقية، إلا أنها لا يمكن بحال أن تصل إلى صفة الإلهية. هؤلاء الملائكة لما أوحى الله إليهم، لما أخبرهم الله جل وعلا بأنه سوف يخلق في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. فبين سبحانه أنه رغم أنهم ملائكة، رغم أنهم مقربون، إلا أنهم ذو علم محدود. إني أعلم ما لا تعلمون. ثم إن ربنا جل وعلا علم آدم الأسماء كلها، علمه التفريق بين حقائق الأشياء، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. علمهم محدود لأنهم مخلوقون. الله جل وعلا بين لهم أنه يعلم ما لا يعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، ثم اعترفوا هم فقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكل مخلوق محتاج، وقد تتنوع الحاجات وتتعدد، أما الله فهو الصمد الذي لا يحتاج. هذا عيسى صلى الله عليه وسلم روح الله وكلمته، خلقه الله بكلمة كن فكان، ليس له أب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. خلق عيسى معجزة في حد ذاتها. هذا عيسى بالغ فيه النصارى وتجاوزوا الحد وزعموا أنه إله، فبعضهم قال بأنه هو الله وأنه تمثل في صورة بشر، وبعضهم قال بأنه ابن الله، وبعضهم قال بأنه عبد الله ورسوله. وهذا هو الحق، أنه عبد الله ورسوله، خلقه من دون أب كما خلق آدم من دون أب ولا أم. ثم إن عيسى صلى الله عليه وسلم يحمل في صفاته ما يدل على بشريته. قال الله تعالى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. إن الذين يصفون عيسى بصفات الإلهية ويصفون أمه كذلك بصفات الإلهية تصفرهم خلقة عيسى نفسه وخلقة مريم نفسها. قال الله: يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك أنزهك عن ذلك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. في عيسى صفة البشرية، وأبرز صفة من صفات البشر أكل الطعام، فعيسى صلى الله عليه وسلم كان يأكل الطعام، ومريم عليها السلام كانت تأكل الطعام، وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. ومن أكل الطعام فإنه يحتاج إلى الإخراج، إخراج الفضلات، يحتاج إلى قضاء الحاجة. فهل يصح أن يوصف الإله بأكل الطعام وقضاء الحاجة؟ صفة واضحة ترد على هؤلاء الضالين، على هؤلاء المفترين، على هؤلاء الذين قالوا قولا ليس بالقول الهين، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. ومن هنا كانت سورة الإخلاص التي تذكر أسماء الله تبارك وتعالى، تذكر اسم الله الأعظم، ومن ضمن ذلك الصمد الذي تصمد إليه الخلائق وتحتاج إليه ولا يحتاج إلى أحد. كانت هذه السورة على قصرها تمثل ثلث القرآن، كما في الأحاديث الصحيحة تمثل ثلث القرآن. وكان أحد الصحابة كما في الحديث المتفق عليه إذا صلى يختم بها، بمعنى أنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة ثم يقرأ بعد ذلك بسورة الإخلاص يختم بها في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية. فأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: سلوه لما يفعل ذلك؟ فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال عليه الصلاة والسلام: أخبروه أن الله يحبه. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد والترمذي، وذكر أن الحديث حسن، قال لعقبة بن عامر: ألا أخبرك بأعظم سور
لم ينزل مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن. ثم ذكر له سورة الإخلاص وسورة الفلق وسورة الناس، هذه الثلاث السور، وقال له وأمره أن يقرأ بهن إذا نام، وأنها أي هذه السور الثلاث تكفي من كل شيء، تكفي من كل شيء. وكان عليه الصلاة والسلام كما في البخاري إذا أوى إلى فراشه يقرأ بهذه السور ثلاث مرات، ثم ينفث على كفيه، ثم يمسح ما استطاع من جسده. أيها المسلمون، سورة الإخلاص تذكر صفة الرحمن سبحانه وتعالى وتميزه عن عبيده، عن مخلوقاته وسائر مخلوقاته مهما بلغوا في الصفات، فإنهم لا زالوا في حيز الخلق، لا يمكن أن يصلوا إلى صفات الملك الجبار سبحانه وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها المسلمون، إن سورة الإخلاص فيها الاسم الأعظم، وقد ورد في الحديث الذي رواه أحمد وغيره أن رجلا قال: اللهم إني أسألك لأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أيها المسلمون، إنه كما أن لربنا جل وعلا صفاته، فكذلك للمخلوقات صفاته، والمخلوقات متفاوتون، ما أكثر مخلوقات الله، وكل صنف من المخلوقات له صفاته. فالجن صفاتهم غير صفات البشر، ولذلك لم يشرع لنا أن نربط معهم علاقات، ولو كان هنالك مجال لربط العلاقات لفعل ذلك محمد عليه الصلاة والسلام، وكذلك السلف الكرام، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام خط خطا لابن مسعود لما جاء معه في ليلة الجن عندما ذهب عليه الصلاة والسلام لدعوته، وهذا الخط منع فيه الرسول ابن مسعود من أن يخرج. قال بعض الدعاة هذا الخط لابن مسعود وكذلك للأمة كلها إلى قيام الساعة، فلا يصح أن تفتح علاقات معهم للمفاسد الكثيرة التي تحدث وللاعتقادات التي تسود عند العوام بأن هؤلاء الجن يمكن أن ينفعوا ويمكن أن يضروا ويمكن أن يعلموا الغيب، فيعطونهم صفات ليست فيهم. ثم إن الجن من أسلم منهم راض بما قدر الله لهم من الصفات، فعلى سبيل المثال من ضمن الفوارق بينهم وبين الإنس أنه لم يبعث منهم رسل، الرسل إنما بعثهم الله تبارك وتعالى من البشر، والجن راضون بهذا مستسلمون لقدر الله تبارك وتعالى. لم نسمع أن عالم الجن احتجوا وطلبوا المساواة، لأنهم راضون بالصفات التي منحهم الله إياها. وكذلك أيها المسلمون، نقول بأنه في عالم الإنس يوجد رجال ونساء، كما أنه كذلك في عالم الجن يوجد رجال ونساء. فأن يوجد أناس في هذا العصر، أن تنبت نابتة في هذا الزمان تريد أن تتجاوز الحواجز وأن تتخطى الصفات وأن تجعل من المرأة رجلا، هذا أيها المسلمون اعتراض على سنن الله وعلى قوانين الله. إن الله تبارك وتعالى جعل في المرأة نفسها صفات تصفع دعاة المساواة، تصفعهم بخرامة، كما أنه كما ذكرنا كان في عيسى وفي أمه صفة الطعام، صفة تناول الطعام، وهذه صفحة في وجه كل من يدعي لعيسى ولأمه الإلهية. فكذلك صفات الأنوثة في المرأة التي هي ملازمة لها لا تنفك عنها، هذه الصفات تصفع هؤلاء وترد عليهم، وإن خادعوا وإن ضللوا وإن حاولوا أن يدعوا. إن المرأة في كل حيضة تحيضها ترد عليهم، فبعدد النساء اللائي يحضن هنالك ردود على هؤلاء بأن المرأة تحيض وبأن الرجل لا يحيض. في كل مرة حمل عند امرأة رد على دعاة المساواة. في كل مرة ولادة عند امرأة رد على دعاة المساواة. في كل مرة طلق، والمرأة العاقلة التي تعايش هذه الصفات تسخر من هؤلاء. في كل مرة إرضاع، في كل مرة يبكي فيها الصبي، في كل مرة تدخل فيه المرأة المطبخ لأنها تشعر أن مسؤوليتها في البيت هي المسؤولية الأساس، في كل مرة تلبس فيه المرأة الحجاب وتغطي مفاتنها، في كل مرة من هذه المرات وأمثالها هنالك ردود على هؤلاء الذين يريدون أن يتجاهلوا الفطرة وأن يتجاهلوا الفوارق الواضحة بين الرجال والنساء. أيها المسلمون، إنهم يلجأون إلى الخداع وإلى المغالطة، ولكن المغالطة لا تغير أبدا من حقائق الأمور، وإنهم ليغضبون عندما يجدون من يفضح زيفهم ومن يكشف تلبيسهم ومن يبين أنهم قد ضلوا، لا سيما أولئك الذين يحاولون أن يغلفوا تلبيساتهم باسم الإسلام، الذين يريدون أن يغطوا زيفهم باسم الدين. النصوص واضحة، الآيات والأحاديث ظاهرة بالإضافة إلى واقع المرأة، إنهم من كثرة تلبيساتهم ومن كثرة تجييفهم لا يكتفون بمجرد الدعاوى، وإنما يضيفون إليها الأكاذيب، يضيفون إليها الافتراءات، لأنهم يستجيزون لأنفسهم ما داموا قد رضوا بالتضليل والتلبيس، يستجيزون لأنفسهم أن يكذبوا وأن يفتروا وأن يشوهوا الدعاة إلى الله الذين يبينون حقائق الأمور ويحترمون الوقائع ويكلمون الناس بحق الحقائق، إنهم يتضايقون من ذلك فيلجؤون إلى ما يلجؤون إليه. فيا أيها المسلمون، يا أيها العقلاء، تبصروا وتنبهوا ولا يخدعنكم هؤلاء، فإن الحق واضح صراح وإن الباطل زيف ودجل وخداع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي أولئك الذين انحرفوا عن سواء السبيل أن يردهم إلى سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبصرهم أو أن يخلص الناس من شرورهم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب سميع الدعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين. أيها المسلمون، إخوانكم في فلسطين ينادونكم، يريدون منكم المواساة، يريدون منكم الدعم، يسألون منكم شيئا مما في أيديكم يستعينون به على مشاق الحياة، فأجيبوهم. بارك الله فيكم، أنتم مدعوون بعد الصلاة لأن تقدموا ما تجود به نفوسكم لإخوانكم في فلسطين. وهذا شريط عنوانه طريق النجاح. وفي الختام يقول الله تبارك وتعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. وأقم الصلاة.